بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فإن كان المراد منه الطعم أو الريح، يعني إذا كان شيء يطلب لطعمه، مثل الأطعمة الآن، الأطعمة يطلب منها الطعم لا يطلب منها الشكل، وبعض الأشياء يطلب منها الريح مثل الطيب، ففي هذه الحالة كيف نختبرها؟ قال: فلا بد من اختباره بالذوق. عنب مثلا واحد يذوق هذا طيب أو ليس بطيب، حتى لا يكون مثلا شيء لعله شكله عنب صحيح لكن لا يؤكل فيتذوقه، أو نعم طبعا بإذن المالك بإذن البائع، يعني يستأذن منه في أخذ عنبة واحدة مثلا، أو بالشم. الطيب يقول أريد أن أشم هذا الطيب كيف هو رائحته، ويجوز شراؤه من دون ذلك بالوصف. الآن لما يقول هذا الرمان كيف طعمه، يقول هذا حلو، يقول مو حامض، يقول لا مو حامض. أو مثلا برتقال هذا مو حامض، يقول لا ليس بحامض. ممكن يأخذه بالوصف كما يشتري الأعمى الأعيان المرئية. الأعمى لا يرى هذا الشيء، مثلا سيارة يصفها ذاك إليه، يقول هذه لونها أبيض كذا كذا، محركتها كذا، موديل كذا. وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف على أن الأصل الصحة؟ يعني أنا أشتري بدون ما يصفه لي وبدون ما أرى ولا أختبره، لأن الأصل فيه الصحة. قال: فيه تردد. وجه عدم صحة الشراء من دون اختبار لتوقف صحة البيع على اختباره أو وصفه، لئلا يكون فيه جهالة وغرر. ووجه الصحة للعمومات، عمومات البيع بعد ما تذكر أنه لابد يختبره ويبيعه، أو والسيرة القطعية، والسيرة القطعية سيرة الناس أنهم يشترون ما شاء الله من الأشياء. وطبعا السيرة القطعية المراد يعني سيرة الأئمة عليهم السلام، الأئمة عليهم السلام يشترون الأشياء يعني بدون اختبار، وهذا شيء نقطع به ونجزم به، مع أن الاطلاع على العيوب كثيرا ما يتوقف على التصرف الكثير. يعني بمعنى آخر أنه حتى لو أراد بعض الأحيان أن يختبره لا يمكن إلا إذا أخذه وتصرف فيه تصرفا كثيرا يمكن أن يختبره ويعلم أنه معيب أو غير معيب. والأولى الجواز، صح نعم يصح من دون ما فيها إيش؟ اي نعم إيه، فأنا أشتريها بناء على الأصل فيه الصحة. أما إذا وجدتها خربة أو مثلا لا تصلح للأكل فأرجعها. هذا الكلام حتى لو ما اشترت، لو سكت ووجدتها فاسدة أرجعها إليه، وله الخيار بين الرد والأرش إن خرج معيبا. إذا شيء معيب تبين أنه معيب فممكن أنه إما أن أرجع وأخذ كل الثمن الذي دفعته، أو لا نقول هذا الذي هو الرمان الحلو الكيلو مثلا بخمسة، هذا الحامض بثلاثة، حامض جدا مثلا بثلاثة، فأخذ التفاوت. ويتعين الأرش مع إحداث حدث فيه، يعني إذا تصرف فيه تصرفا غير مأذون إلا للمالك فإذا لزم البيع، غاية الأمر أنه يتعين أن يأخذ الأرش التفاوض. يعني لو أنه مثلا اشترى سيارة على أنها سليمة أخذها وبدل فيها أشياء أو صبغها أو أحدث فيها تصرفات، فهنا بعد لا يرجعها، وإنما يأخذ التفاوت لما يتبين له أن فيها عيب، تفاوت بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة. ويتساوى في ذلك الأعمى والمبصر، يعني حتى لو كان يعني مبصر ربما يكون للأعمى نوع عذر، أما المبصر قد لا يقال له عذر، لكن كما قلنا أنه ممكن يشتريها بدون اختبار وبدون وصف للسيرة القطعية والعمومات. إذا كان إيش من اللي يستفيد؟
يعني هاي الشاري يستفيد من البضاعة هذه.
إيه نعم. يعني إذا يستفيد من يستفيد منها يأخذ التفاوت. يقول أنا أريدها لكن مو بهذه القيمة، تبين فيها عيب، فتعطيني التفاوت بين قيمتها سليم، أنا أريدها أستفيد منها لكن تعطيني التفاوت. وكذا ما يؤدي اختباره إلى فساده كالجوز والبطيخ والبيض. الآن بيض إذا أنا أريد أن أختبره بعد انكسرت هل يمكن أن أرجعها؟ بطيخة لما فتحت البطيخة بعد يمكن أرجعها مفتوحة؟ لا، فإن شراءه جائز مع جهالة ما في بطونه. وهذا هو يعني ما يمكن أن تعلم بما في بطنه، البيض لا يمكن أن تعلم ما هو داخل في بطنه، كذلك البطيخ كذلك الجوز، فمع الجهالة جائز لأنه لا سبيل إلى العلم عما في بطنه. ويثبت للمشتري الأرش، يعني إذا اختبره وكان لمعيبه كان له قيمة فيثبت له الأرش، يعني التفاوت. وأما إذا كان المعيب لا قيمة له، فتحت البيض فإذا هو فاسد، هذا له قيمة البيض الفاسد؟ لا قيمة له، فيرجع إلي كامل الثمن. ويثبت للمشتري، هذا على نحو العموم، الأرش بالاختبار، لو لما اختبرته وتبين أن فيه عيب مع العيب يثبت الأرش دون الرد، هذا إذا كان للمعيب قيمة، وإن لم يكن لمكسوره قيمة كما في البيض الفاسد بعد ما في أرش، لا تفاوت بين قيمة المعيب والسليم، رجع بالثمن كله يعني يأخذ الثمن بكامله من البائع. ممكن يرجع للبيض الفاسد لأنه ما له قيمة، خلاص يبين له أن هذا البيض الذي اشتريته منه فاسد.
إذا طالبه هو يعني أنا أبي البيض الفاسد تجيبه أعطيك المبلغ وسجيبه لي.
إذا طالب طبعا هو يرجعه لأنه لا أنا لا أملكه، فلو فرض أنه تلف من عندي أقول له أعطيك قيمة البيض الفاسد، أعطيك قيمة البيض الفاسد، طبعا لا قيمة له، كم قيمة يعني 1000 بيضة فاسدة؟ ريال واحد لا تساوي، لا يساوي حتى ريال. ولا يجوز بيع سمك الآجام، الآجام مو الأوجام طبعا، الآجام هي جمع أجمة، والأجمة هو الشجر الكثير الملتف، شجر كثير ملتف، وهناك موجود مياه فيها أسماك. لا يجوز بيع هذا السمك لأنه مع كثرة الأشجار يعني لا يمكن اصطياد هذا السمك بسهولة، ولو كان مملوكا، حتى لو كان هذا السمك مملوك لشخص والأجم لشخص، قال لجهالته، لأنه مع التفاف الأشجار وكذا، وهذه كونه تحت في هذه المياه، لا يعلم هذا السمك كيف هو، فيه جهالة، كم مقدار هذا السمك لا يعلم به. وإن ضم إليه القصب، القصب أيضا الذي في الأجمة يضمه إلى القصب له قيمة، أو غيره غير القصب، حتى لو ضم هذا لا يرفع الجهالة، لأنه ضم شيء معلوم إلى شيء مجهول لا يصحح بيع المجهول. وكذا اللبن في الضرع، أيضا لا يجوز بيع اللبن في الضرع لأنه لا يعلم بمقداره، ولو ضم إليه ما يحتلب منه، يعني لو ضم إلى اللبن في الضرع الذي يحتلب منه، احتلب من الضرع مقدار معلوم، احتلب من الضرع 2 كيلو مثلا، ثم يبيع هذا الذي احتلب من الضرع مع الذي في الضرع، يقول لا يصح، لأنه الذي في الضرع أيضا مجهول. وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام، جلود على الأنعام، أصواف على الأنعام، أوبار على الأنعام، هذه كلها ما دامت هي لم تذبح هذه الشاة فلا يمكن أن يباع هذا الجلد أو الصوف الذي لها وهو عليها. طبعا الفرق بين الصوف والوبر والشعر أن الصوف ما كان طويل يسمى صوف، والشعر ما كان متوسطا، والوبر ما كان صغيرا. يقول ولو ضم إليه غيره، حتى لو ضم إليه غيره أيضا لا يجوز بيع هذا لجهالته. وكذا ما في بطونها، أبيعك ما في بطن هذه الشاة، هل هو واحد، هل هو 2، هل هو ذكر، هل هو أنثى، هل هو معيب، هل هو سليم، هذه كلها أشياء لا تعلم فلا يمكن بيعها. وكذا إذا ضمها، وكذا إذا ضمها، يعني إذا ضم الشاة إلى ما في بطنها، أبيعك الشاة وما في بطنها، أو أبيعك الشاة وما على ظهورها من الوبر، أو من عفوا من الصوف، أبيعك الجمل وما على ظهره من الوبر، وهكذا. يقول أيضا هذا لا يجوز لأنه ضم مجهول إلى معلوم. وكذا ما يلقح الفحل، يعني ما يلقح الفحل مراده إيش؟ مراده أنه لو أن فحلا أرسل على شاة مثلا على أنثاه فلقحها، فأنا أبيعك الناتج، ناتج هذا التلقيح، كم يأتي، كم تأتي الشاة، هل تأتي بواحد، الأنثى كم تأتي، بواحد 2، الذي تأتي به أنا أبيعك إياه، هذا أيضا لا يجوز لأنه فيه جهالة مو معلوم. قد لا تحمل أحسن، لا مو المني، مو المراد نفس المني، لا نفس ناتج من لقاح الفحل. مسألتان، الأولى المسك طاهر، المسك هذا يؤخذ من الغزال، المسك نوع من الطيب يؤخذ من الغزال، ولذلك الشاعر يمدح شخصا يقول: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يقول أنت مثل الناس، واحد من الناس، لكن فقتهم وصار لك عليهم علو الرتبة مع أنك منهم. كذلك الغزال دمها، المسك جاء من الدم، المسك هو بعض دم الغزال، لكن في فرق بين دم الغزال والمسك، المسك فاق دم الغزال. فهنا يقول هذا المسك طاهر، يجوز بيعه في فأره، فأر المسك. طبعا المسك يكون في الغزال الذكر لا الأنثى، وهذا يكون له كيس، يكون له كيس ظرف، داخل ظرف ما أعلم من أي مكان، على كل حال أنه من نفس الغزال. كأنما الذي يفهم أنه بعض الأحيان هذا الكيس يلقيه الغزال، يعني يلقيه وهو حي، وبعض الأحيان يموت الغزال فينتزع منه، كأن بعض الأحيان وهو حي ينفصل منه هذا الكيس فيوجد يؤخذ يستفاد منه. فيقول أنه يجوز بيعه في فأره، مع أن هذا ظرف وعاء لا يتوهم شخص أن هذا نجس، يعني تنجس لأنه جلد للغزال، فيجوز بيعه في فأره مع أنه داخل الوعاء والظرف مغلق ولا نعلم بالمسك، وإن لم يفتق. حتى لو لم يفتق الفأر الكيس، وعادة يفتق بأن يدخل في الكيس إبرة فيها خيط، لما يدخل هذه الإبرة يصيب الخيط بعض المسك ويشم ويعلم أن هذا مسك طيب أو ليس بطيب، وفتقه أحوط لأنه بذلك ترتفع الجهالة. إذا لم يفتق يقول يجوز، وإن لم يفتق، فإذا لم يفتق فإنه ينظر، إن كان سليم يؤخذ، معيب يرجع بالتفاوض. المسألة الثانية، يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة، يعني لو أنني أردت أن أبيع دهنا أو سمنا أو عسلا، هذا أبيعه في أي شيء؟ في ظرف، في وعاء. هذا الوعاء لما آتي وأضع الوعاء مع العسل أو مع الدهن في الميزان، أجد مثلا أنه المجموع 10 كيلو، فأنا أقدر أقول لعل الظرف مثلا 1 كيلو، فما فيه من الدهن أو العسل هو 9 كيلو، فهنا أسقطنا للظرف مقدار 1 كيلو، يحتمل أن الظرف أكثر من 1 كيلو، وزنه أكثر من 1 كيلو، ويحتمل أنه أقل من 1 كيلو. يقول لا مانع هذا الإسقاط، حتى لو هو أزياد شوي، أقل قليلا مما يتسامح فيه، لا مانع. يجوز أن يندر، يعني يسقط من وزن الدهن للظروف، نسقط مقدار ما يحتمل، يعني المقدار الذي يحتمل الزيادة والنقيصة. ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضات، يعني إذا كان يزيد قطعا أضع وأسقط مقدار زائد قطعا، يعني مثلا أقول هذا الظرف 3 كيلو، أنا أعلم ليس 3 كيلو، زائد هذا، إذا ذاك قال ما يخالف خلها 3 كيلو، البائع صاحب الدهن والعسل قال ما في مانع، لأن إذا أنا أسقط أكثر بيكون وزن الدهن أقل. فإذا هو راضي ما في مانع، ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع. أقول أنا أزنه هو بالظرف، يعني أحاسب الظرف مثل العسل، كم كيلو؟ 10 كيلو. الكيلو مثلا ب150، أحسبه إيش؟ الظرف مع العسل، من ضمن العسل لا مانع أيضا. نعم أحسنت هكذا. وأما الآداب، آداب التجارة، هناك آداب كثيرة، يعني مستحبات، ذكر مجموعة منها، وذكر صاحب الجواهر يقول: أما الآداب فكثيرة، منها أنه يستحب لكل مكتسب، كل من يتاجر يستحب له أن ينوي بكسبه الاستعفاف عن الناس، يعني لكي لا يحتاج ويطلب من أيدي الناس. والتوسعة على العيال فإنها مستحبة، وإعانة المحتاجين، يكتسب إن شاء الله حتى يكون عنده أموال يعين الفقراء والمساكين، وصرفه في أعمال الخير، كل عمل فيه نفع للمسلمين. ففي الحسنة، الرواية الحسنة، عمن قصد بكسبه ذلك ليس هذا طلب الدنيا. لو أنه تاجر وكان غرضه ذلك، هذا لا، ليس معنى أنه يطلب الدنيا، هذا طلب الآخرة. وأيضا في الحديث: من طلب الدنيا استعفافا عن الناس، هو طالب الدنيا، يعني طالب أموال، طالب كذا، من أجل أن يستعفف عن الناس، وسعيا على أهله وتعطفا على جاره، لقي الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر، وغير ذلك من الأمور التي ذكرها. يقول: هذه الآداب، طبعا يعني الآداب لما نقول آداب، منها مستحب ومنها مكروه. أما بالنسبة إلى المستحب، قال: فيستحب أن يتفقه فيما يتولاه، يعني في الشيء الذي هو يمارسه. إذا كان صائغ لابد أنه فيما يتعلق بالذهب والفضة والصرف والصياغة وغير ذلك. إذا كان مثلا في بيع الأطعمة أيضا ينظر ما هو الربا، ما هو غير الربا، حتى لا يقع في الربا من حيث لا يشعر. فقد ورد في بعض الروايات: التاجر فاجر ما لم يتفقه، إلا إذا تفقه حتى لا يقع في الربا. وأن يسوي البائع بين المبتاعين في الإنصاف، يعني إذا جاء له شخص يسوي بينهما، بين هذا وبين ذاك في الثمن، يعني هذا نفس السعر، هذا يعطيه بنفس السعر، وحسن المبيع، يعني مو إذا جاء لواحد طيب وخير أدور له الشيء الرديء وأعطيه إياه، وإذا جاء لواحد شيطان أعطيه الشيء الطيب، لا، كل الناس أجعلهم سواسية. فيسوي بين المبتاعين في الإنصاف، طبعا إلا إذا كان هناك رجحان. إذا في رجحان، مثلا هذا من يعني شخص مؤمن تقي، ممكن أراعي في الثمن، من أقربائي ممكن أراعي، من جيراني ممكن أراعي، من السادة الكرام ممكن أراعي، وهكذا وهكذا، يعني كل ما فيه رجحان شرعي ممكن أراعي فيها. وأن يقيل من استقاله، يعني إذا شخص طلب أن يقيله من البيع، يعني تم البيع، صحيح أنا اشتريت منك، لكن لما ذهبت بعد يوم يومين ثلاثة غيرت رأيي وأحببت أن أفسخ البيع وأرجع لك البضاعة وتعطيني الثمن بدون عيب، ففي هذه الحالة نعم لا يقول البضاعة لا ترد ولا تستبدل، وإنما طبعا هذا بعضهم يقول البضاعة لا ترد ولا تستبدل إذا فيها عيب، أما إذا ما فيها عيب بعد قطعا ما يردها، يقول لك ليش ترجعها؟ خلاص ما فيه شيء. فيه شيء؟ تقول لي ما فيه شيء، يقول خلاص. هذا أنت إذا فيها عيب وجبت تقول فيها عيب، قال لا شوف ايش مكتوب، لا ترد ولا تستبدل، خلاص تم البيع. هني لا، إذا كان ما فيه عيب ما لا خيار له، ففي هذه الحالة يقيله، فإنه ورد في الروايات أن من أقال مؤمنا أقال الله عثرته يوم القيامة. وأيضا وأن يشهد الشهادتين، إذا أراد أن يشتري يشهد الشهادتين ويكبر الله سبحانه إذا اشترى. وقد ورد في الخبر عن الباقر عليه السلام أنه قال كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم إني أسألك من فضلك حلالا طيبا، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة. أيضا يكبر كما في حسنة حريز عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثم قل اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك، فصل على محمد وآل محمد واجعل لي فيه فضلا، اللهم إني اشتريته ألتمس فيه رزقك فاجعل لي فيه رزقا، ثم أعد كل واحد ثلاث مرات. هكذا، هذا موجود في الجواهر صفحة 452 و453 من المجلد 22. وأن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا، يعني إذا أراد أن يعطي الناس، مثلا الآن أنا بائع وشخص أراد أن يشتري من عندي وأنا سأزن له، أزود شوي من جهته، يعني أخلي الذي يعني يرجح على نفس كفة اللي فيها الوزن، هذا إذا أنا أريد أن أعطي راجح أكثر. إذا أنا أريد أن أأخذ، يعني قال لي البائع قال أنت أوزن إلى نفسك، فأنا بعد ما أخلي الميزان ينزل، لا أخلي الصنجة هي اللي تنزل والذي أنا أضعه أخليه هو المرتفع، يقبض ناقص. هذا بالنسبة إلى المستحبات. وأما بالنسبة إلى المكروهات فكثيرة، منها يكره مدح البائع لما يبيعه، أنه يقول هذه بضاعة ممتازة وجيدة وكذا وهذا ما تحصل مثلها، أو أنه يقول ما تحصل ده السعر أو غير ذلك، هذا كله مكروه. لا، تارة يصف البضاعة وتارة يمدح البضاعة، هذه ممتازة، هذه كذا، تارة أقول شوف هذه ميزتها كذا كذا كذا، مثلا أذكر لك ميزات البضاعة، هذا مو مدح. المدح أن أقول لك لا هذا جيدة، هذه بعد ما تحتاج لا مثلا غيرها، هذه مثلا هكذا بنوع مدح، مو ذكر صفاته ومميزاته. وذم المشتري لما يشتري، يعني يجي المشتري بيشتري شيء يقول له هذه بضاعة رديئة وأنا سبق أخذت وما استفدت منها، وهذا الآن الناس تركوها صاروا يأخذوا البضاعة الثانية كذا كذا، يكسر في البضاعة اللي بيشتريها. واليمين على البيع، يحلف يقول والله هذا كذا والله هذا كذا، يشتري بالله ويبيع بالله، والبيع في موضع يستتر فيه العيب، البيع في الظلام، حتى لما انت تجي وتشوف البضاعة ما تشوف زين، فبناك انها هي زينة بينما هي رديئة. لذلك عن الكاظم عليه السلام انه مر بهشام بن الحكم وكان يبيع السابري، فقال يا هشام ان البيع في الظلام غش والغش لا يحل. نعم اذا كان حتى لو كان في مكان يعني بحيث تتضح السلعة اذا مو غش، العمدة انه بحيث يستتر فيه العيب، يبيعه حتى لعله في شدة الضياء يستتر العيب، فلا يجوز البيع هناك. والربح على المؤمن، يعني الشخص يبيع بشيء بحيث لا يربح، بحيث لا يربح على المؤمن، قوله المؤمن يعني أهل الحق، نعم يربح على غيرهم ما يخالف، أما على المؤمنين لا يربح. في بعض الروايات قال طبعا إلا مع الضرورة، إلا إذا كان هذه يعني معيشة ما عنده معيشة ثانية فهو مضطر إلى الربح، لكن هنا يربح بمقدار ما يعني بمقدار قوته أحسنت، لا يأخذ الأضعاف المضاعفة بحيث يصير ما شاء الله عنده أموال طائلة من المؤمنين. نعم ورد في بعض الروايات أن الإمام عليه السلام يقول إنما ذاك لما سئل أنه كيف أنه لا يربح، لأنه في بعض الروايات ربح المؤمن على المؤمن حرام، فيسأل الإمام يقول كيف يكون ذلك، يعني هذا شيء الربح لا بد منه. فهذه الرواية يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخبر الذي يروى أن ربح المؤمن على المؤمن ربا، ما هو ما هو معنى؟ قال ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت، فأما اليوم فلا بأس أن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه. نعم الفلوس هذه دائما يعني في جميع الأزمنة. في بعض الروايات أنه يقول ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من 100 درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم، وعلى من يعده بالإحسان. أيضا الربح على من تعده بالإحسان هذا مكروه. معنى تعده بالإحسان يعني تقول له تعال تعال اشتر من عندي وإن شاء الله تشوف سعر يرضيك، إن شاء الله ما أخذ عليك ربح مثلا، أنت وعدته بأن تعطيه بسعر منخفض فهنا لا تأخذ عليه ربح. والسوم، طبعا السوم مثل ما تلاحظوا بالحاشية مو المراد منه أن أساوم، لا، نفس الاشتغال بالتجارة، الاشتغال بالتجارة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لأن هذا وقت للدعاء، لا وقت يعني وقت لطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، لا وقت إلى السعي لطلب الرزق بالبيع والشراء. فإنه قد ورد في بعض الروايات أن التعقيد بين الطلوعين أبلغ في الرزق في طلب الرزق من الضرب في الأرض. أيضا الدخول يكره الدخول إلى السوق أولا والخروج آخرا، فإن فيه نوع تكالب على الدنيا، عكس المسجد، المسجد يستحب أنه تدخل أول واحد وتخرج آخر واحد، لأن هناك طاعة، هذا مكان طاعة، وأما السوق هو مكان المعصية والكذب والحلف والغش والربا، فتدخل آخر واحد وتخرج أول واحد. ومبايعة الأدنين، الأدنين كما ذكر في الجواهر يعني الذين لا يبالون بما قال، يعني السفلة، المعاملة مع السفلة هذه تكره، هم الذين لا يبالون بما قالوا، ما يهم يقول في الناس أي شيء ولا ما قيل لهم، يعني حتى لو قيل فيهم إنهم يسبوهم عند عادي، يعني ما يشعر بكرامة، ولا يسرهم الإحسان، كل ما تعطيه من تحسن إليه هو ساخط عليك ما يتغير، ولا تسوءهم الإساءة، سبه عادي يعني ما يزعل عادي، يعني مو أنه نفس واسعة عادي، يعني كل المفاهيم عنده مختلطة. وأيضا الذين يحاسبون على الشيء الدنيء، يحاسبك على القرش الواحد، على الريال الواحد، مع أنك تحسن إليه لكن يحاسبك على اليسير، هذا يكره مبايعته. وأيضا وذوي العاهات، يعني الذين فيهم نقص في أبدانهم، أعمى يكره المعاملة وياه لأنه يظن أنك تغشه، دائما دائما ذوي العاهات يسيئون الظن بالناس، فيسيء الظن به مهما تسوي له، عجيب يعني شلون عطاني هذا بهذا السعر الرخيص، أكيد غاشني وأنا ما أدري، فيروح البيت أو يروح لواحد يقول تعال شوف هذه البضاعة وش فيها، مثلا فيها عيب فيها كذا، شلون عطاني رخيص وأنت تحسن إليه لكن هو يسيء الظن بك.
يعني عدم الإحسان؟
لا مو عدم الإحسان، يعني دائما يسيء الظن، إذا عاملت أقول حتى لو عاملته بالمعاملة الحسنة هو يسيء الظن بك، فكيف إذا عاملت بمعاملة عادية؟ يكره مو انه مكروه، الا اذا كان مؤمنا تقيا تعرف صلاحه فهذا لا باس بالمعامله معه. والاكراد ايضا، الاكراد هم ايضا يكره معاملتهم، أيضا مستحدث النعمة. طبعا الأكراد ورد في بعض الروايات أن الأكراد حي من أحياء الجن، كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم. فبالنسبة إلى بعض، حتى صادف يعني بعض طلبة العلم أراد أن يشتري بيتا في قم، فتبين هذا يعني نفس الدلال قال في بيت وراح وياه، تبين أن هذا كردي صاحب البيت، فلما اتفقوا على السعر وكتبوا هذه عقد البيع، هذا لما وقع هذا الطالب أعطي لذاك الكردي يوقع، أخذها وقعها ومزقها، مزق الورق، قال ليش؟ قال بطلت عن البيع. بعد مدة هذا الدلال شاف الطالب قال تعال في نفس، خلاص وافق الرجال، قال اي رجال؟ قال ذاك اللي اخذنا، قال ها مو بعد يسوي زي ذيك المرة يمزق الاتفاقية هذه اللي بيني وبينه؟ قال لا خلاص الان مصمم. فراحوا وياه لما وقعوا الاتفاقية، جاء ذاك وقعها ومزقها ثلاث مرات تحدث منه، تالي سأل عنه قال هذا من وين؟ قال هذا كردي، قال لي الآن فهمت ما ورد عن أهل البيت أنه يكره معاملة الأكراد، لأن ما كنت أدري أنه هكذا معاملته. والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه، يعني أنا أروح أوزن، أنا ما أعرف كيف أوزن، خصوصا الآن بعد لعله في بعض الموازين دقيقة إلكترونية مثلا، فهني إذا أنا ما أعرف كيف أوزن، لأن هذا يسبب ربما هضيمة إلى ذاك الشخص، أعطيه ناقص أو الكيل ما أعرف كيف أكيل الأشياء. كذلك العد، إذا لا أحسن العد لا أتعرض إلى ذلك، أخلي غيري من هو يعلم. ويكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد، بعد أن يتم الاتفاق، خلاص اتفقنا على 500، بعد ما اتفقنا أقول لك يلا الآن ما تنزل، ما مثلا ترخص شوي، هذا ممكن. المساومة، الاستحطاط، أطلب منك أن تحط من الثمن قبل أن أتفق معك. إذا اتفقت يكره أن أطلب ذلك. والزيادة في السلعة وقت النداء، يعني وقت النداء المراد لما هذا ينادي على السلعة، يقول هذه سلعة أيها الناس، يجمع الناس حتى يجون الناس، ينادي الناس حتى يجتمعون، حتى يجتمعوا لي أحسنت لي حرج مثل ما نقول على السلعة. فهذا يأتي ويزيد، يقول مثلا أنا اشتريها بكذا، لأنه الآن بعد الناس لم يجتمعوا لي حتى يطرح الثمن الذي هو مراد. في بعض الروايات أنه تعليل ذلك بأنه فيه نوع حرص وتكالب على هذه السلعة، والمؤمن ينبغي أن لا يبدي حرصا. لا، لما ينادي حتى يجمع الناس قبل أن يجتمع الناس، لما يسكت، أو مثلا الآن في الحراج يقول مثلا أنه هذه سلعة كذا كذا، وهو يتكلم أنا أقول له ب20، هذا نوع حرص. مثلا إذا سكت ينتظر أحد يتكلم أنا أزود السعر. ودخول المؤمن في سوم أخيه، يعني أنا أشوف واحد يريد يشتري، يساوم أحد المؤمنين، يساوم على سلعة، يقول له مثلا كم، لكن يقول أنا أريد أشتريها مثلا ب20، يقول له إذا تزود أنا أجي أشوف السلعة أقول أنا أشتريها ب22، أدخل في السوم، هذا مكروه أيضا. وأن قوله على الأظهر في قبال من ذهب إلى أنه يحرم الدخول، وكما يعني الدخول في السوم، طبعا بالنسبة إلى الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك قال إنما يحرم على قول أو يكره على القول المشهور إذا تراضيا، إذا اتفقوا قال خلاص مثلا ب20، قال له ما يخالف أنا أجي أقول له ب22، إذا تراضيا أو قرب تراضيهما. أما إذا هو لا يبدو على هذا المشتري أنه مو راضي بالثمن، وأنا جيت ودخلت، كما يقول الشهيد الثاني، هذا مو دخول في سوم المؤمن. وأن يتوكل حاضر لباد، شخص من الحضر يكون وكيل في البيع والشراء إلى شخص من البادية، هذا مكروه، لأنه ورد في بعض الروايات أن هذا ربما يسبب مثلا أيضا سوء الظن من البدوي أو مغافلة البدوي، لأنه ما يدري البدوي أنا أخذ السلعة منه وأجي أبيعها بسعر عالي مثلا. وقيل يحرم، القائل هو الشيخ رحمه الله وابن إدريس وابن البراج والفاضل العلامة يعني، والأول أشبه أنه لا، أن التوكيل حاضر إلى البادي هذا مكروه، أشبه بأصول المذهب وبقواعده وبعمومات الروايات، وما ورد من أنه ما يشعر بالحرمة هذا كما ذكر في الجواهر سنده ضعيف. ويلحق بذلك مسألتان، المسألة الأولى تلقي الركبان مكروه. تلقى الركبان يعني ناس جايين إلى البلد، قبل أن يصلوا إلى داخل البلد السوق نحن نخرج إليهم ونشتري من عندهم قبل أن يدخلوا البلد، هذا مكروه، لأنه هذا طبعا يكون سبب إلى خديعة هؤلاء الناس، باعتبار أن هؤلاء لا يعلمون بالسوق داخل البلد، فربما يخرج إليهم بعض الناس ويأخذون منهم بأسعار منخفضة. وحده 4 فراسخ، يعني حد الكراهة 4 فراسخ. 4 فراسخ فأقل، يعني أقل من 4 فراسخ هذا مكروه. إذا صار 4 فراسخ فزاد هذا سفر، يعني مسافة شرعية، ففي هذه الحالة لا يكون مكروها، لأن هذا لا يسمى تلقي ركبان وإنما يسمى سفر للتجارة. ولا يكره إن اتفق، إذا صادف أنني طلعت ورأيت ناس جاءوا وأنا أتلقاهم وأشتري من عندهم هذا مو مكروه. ولا يثبت للبائع الخيار، هذا لما باعني بسعر منخفض لا يثبت له خيار إلا أن يثبت الغبن الفاحش، إلا إذا تفاوت كبير في السعر الذي باعني إياه وسعر السوق يكون له الخيار، والخيار فيه على الفور مع القدرة. إذا كان قادر على إرجاع السلعة، على إرجاع الثمن ويأخذ سلعته، فلا بد أن يكون ذلك فورا. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.